أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب.
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب. الركب هذا جمع يطلق على العشرة فما فوقها، لكنه جمع ماذا؟ قالوا الركب، ابن السكيت رحمه الله وكان أحد أئمة اللغة يقول الركب يطلق على راكب الإبل، إذا اجتمع عشرة فما فوق من راكب إبل فهؤلاء ركب، ولا يكون الركب عند ابن السكيت إلا راكب الإبل. فالركب جمعه جمع مفرده راكب، المقصود به ركاب راكب الإبل. لكن الحريري رحمه الله لم يوافق ابن السكيت في هذا، وقال إن الراكب الذي يقصد به راكب الإبل خاصة هذا جمعه ركبان، أما ركب فهذا يحتمل أن يكون من أصحاب الإبل ومن أصحاب الخيل. واستدل والحريري نقل هذا الكلام، حكاه عن الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه، واستدل على هذا القول بقول ربنا سبحانه إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. الركب هذا الكلام يعني يحكي ربنا فيه قصة غزوة بدر، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى قريش، والركب العير التي كانت مع أبي سفيان والتي كانت تحاذي البحر في سيرها والركب أسفل منكم. والركب هذه قلنا هي القافلة التي كانت مع أبي سفيان، قال الحريري هذه كانت فيها إبل وكان فيها خيل، وقال ربنا فيها والركب، فلذلك قالوا الركب هذا يكون فيه الإبل ويكون فيه الخيل، أما ما كان محضا للإبل فهذا يجمع على ركبان. ومما يدل على ذلك قول قريط بن أنيف العنبري فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فالعطف هنا يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، دل على أن الركبان هذا مختص بأصحاب الإبل. هذا البيت الذي ذكرت لكم من أبيات قالها قريط بن أنيف العنبري، هذا أحد بني العنبر، عدت بنو شيبان عليه فأخذوا له 30 بعيرا، فاستنجد بقومه بني العنبر فلم ينجده منهم أحد، فاستنجد من بني مازن التميميين فخرج معه نفر منهم، فأخذوا لبني شيبان 100 بعير وأعطوه إياها، فقال يمدحهم لو كنت من مازن، من هؤلاء الذين خرجوا معه، لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بل اللقيطة من ذهل ابن شيبان، إذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، عند الغضب إذا ذو الضعف قد لان، عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، قوم إذا الشر أبدى ناجديه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، يطيرون إلى الشر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. إذا جاءهم أخوهم يسألهم ويستنجدهم لا يسألونه برهان عما يقول، لا وش ندرت لهم وش ندروا ليك وش كل جبد وش كل كذا، إذا ندبهم أخاهم طاروا إلى نجدته. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لكن قومي يقصدوا بين عنبر، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، إذا ظلمهم أهل الظلم غفروا لهم. علاش؟ لأنهم يحبون العفو، لأنهم أذلاء. يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. بوحدهم اللي خلقهم الله تعالى لخشيته. فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. نعم.
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص.
عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي الصحابي المشهور، من كان يضرب به المثل في الذكاء وحدة الذهن والفطانة، وكان رضي الله عنه فصيحا مفوها، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى رجلا يتلجلج في كلامه يقول متعجبا: خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. هذا النهاية في اللجلجة، والآخر النهاية في الفصاحة. خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. وكان رضي الله عنه من أبطال قريش في الجاهلية، ومن فرسانهم المعدودين في الشجعان الأبطال. وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة 8، فأسلم مع خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة حاجب الكعبة، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم وبقدومهم، وأمر عمرو بن العاص على بعض الجيش وجهزه للغزو. وقصة إسلامه مبثوثة في كتب السنة، من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما رجعنا من الأحزاب عن الخندق، من غزوة الأحزاب عن الخندق، جمعت نفرا من قريش ممن كانوا يرون مكانتي ويسمعون مني، فقلت لهم: تعلمون والله لقد رأيت أمر محمد يعلو علوا كبيرا، وإني رأيت رأيا فما أدري ما ترون فيه. قالوا: فما رأيت؟ قال: رأيت أن نذهب عند النجاشي، هو كان صاحبا للنجاشي، قال: رأيت أن نذهب عند النجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا فنحن عند النجاشي، فأن نكون تحت يديه أحب إلي من أن نكون تحت يدي محمد، وإذا ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتيهم منا إلى الخير. قالوا: هذا والله الرأي. قال: قلت لهم: فاجمعوا له شيئا نهديه إياه، وكان أحب ما نهديه إليه الأدم. الأدم هذه الجلود بعد أن تدبخ، كان النجاشي يحب أدم الجزيرة، فجمعوا له أدما كثيرة. فقال: فقدموا، فذهبوا حتى قدموا على النجاشي. قال: فنحن عنده إذ دخل عليه عمرو بن أمية الضمري. هذا عمرو بن أمية الضمري رجل بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يكلمه في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه ليستقدمه. فقال عمرو بن العاص لأصحابه، قال: هذا عمرو بن أمية الضمري، لئن سألت النجاشي إياه، لئن سألته النجاشي فأعطانيه فضربت عنقه. فبلغ ذلك قريشا: لقد رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد. قال: فأتيت النجاشي فسجدت له كما كنت أصنع، فقال: مرحبا بصديقي، هل أهديت إلي شيئا من بلادك؟ فقلت له: أيها الملك، أهديت إليك أدما كثيرا وأعطيته إياها. قال: فرآها فأعجبته واشتهاها. فلما رأى استحسان ورأى، قال: أيها الملك، رجل دخل عندك هو رسول رجل عدو لنا، فلو أعطيتنيه فضربت عنقه، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. قال فغضب نجاشي، قال فغضب وأخرج يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه كسره. قال عمرو بن العاص: فوالله لو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقا منه خوفا منه. ثم قلت: أيها الملك، لو ظننت أنه يغضبك ما سألتك إياه. فقال: أتريدني أن أدفع إليك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ فقال عمرو بن العاص: أهو كذلك أيها الملك؟ فقال الملك نجاشي: يا عمرو ويحك، أسلم واتبعه، فوالله إنه لعلى الحق، ووالله إنه سيظهر على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قال: فقلت: أيها الملك، فبايعني له على الإسلام. قال: فبايعني، فخرجت إلى أصحابي وكتمتهم إسلامي، ثم ذهبت عامدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قرب من المدينة التقى خالد بن الوليد قادما من مكة، فقلت له: أبا سليمان، إلى أين؟ فقال خالد رضي الله عنه: قد استقام والله المنسم، وإن الرجل لنبي، أذهب ليسلم، فحتى متى؟ فقال عمرو بن العاص: وأنا والله ما جئت إلا لأسلم. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم خالد فبايع فأسلم وبايع. قال: ثم قدمت فقلت: يا رسول الله، أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي ولم أذكر ما تأخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. فبايعته وانصرفت. وقد ورد في فضل عمرو بن العاص رضي الله عنه أحاديث كثيرة، فمنها ما رواه الترمذي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن العاص، رحمك الله، عمرو بن العاص من صالح قريش. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن العاص مؤمنان، هشام وعمر. ومن ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه عن علقمة بن رمثة البلوي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى البحرين، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فخرجنا معه، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ قال: رحم الله عمرا. قال: فتذاكرنا كل من اسمه عمرو. ثم نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية فاستيقظ فقال: رحم الله عمرا. ثم نعس الثالثة فاستيقظ فقال: رحم الله عمرا. فقلنا: من عمرو يا رسول الله؟ فقال: عمرو بن العاص. فقلنا: ما باله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكرته، إني كنت إذا نذبت الناس إلى الصدقة أتى فتصدق فأجزل. فقلت: من أين لك هذا؟ فقال: من عند الله. وصدق عمرو: إن لعمر خيرا كثيرا. لماذا كثرنا عليكم من الأحاديث في فضل عمرو بن العاص؟ لأنه كما تقدم لي في مجلس مضى أن عمرو بن العاص أحد الشخصيات التي سلط عليها المستشرقون أضواءهم غير النزيهة ليصوروه للناس في أشواه صورة مع تلك الثلة الطيبة من أبي موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومع الأسف نبتت نابتة من بني جلدتنا ممن يدعون تمحيص التاريخ، تجرد، يقولون يجب أن نتجرد وندرس التاريخ دراسة متجردة. أنا أسأل: نتجرد عن ماذا؟ نتجرد عن الوحي الذي خاطبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول: يا رسول الله، أنت قلت في عمرو العاص هو صالح من صالح قريش، آمن كذا كذا، حنا نتجرد مما تقول ونبحث. والعجيب أن كل من يقول هذا لا إنصاف فيه. من يبتدئ كلامه بهذا الزعم لا إنصاف فيه. لماذا تريد أن تتجرد؟ طيب ابحث، هل ذلك الذي ينقل في كتب التاريخ عن عمرو بن العاص قاله وصدر من عمرو بن العاص؟ أما أن تجد كل رواية غثة وسمينة فتنسب جميع ذلك إلى عمرو بن العاص، فهذا ليس من الإنصاف شيء. وقد جمعني مرة مجلس مع أستاذ من أساتذة التاريخ ممن يتبنى هذا المذهب، فقلت له، قال: كيف لا يكون؟ قلت: إذا أردت أن تنسب شيء إلى عمرو بن العاص، إن المحدثين ابتكروا منهجا حسدت عليه أمة الإسلام، هذا نطق به وصرح به المستشرقون ليهنئ المسلمون بعلم حديثهم. لماذا؟ ما هو علم الحديث؟ هو علم إثبات الأقوال إلى قائلها. قلت شيئا نثبت، هل قلته أم لم تقله؟ قلت فقال لي ذلك الرجل: لا نستطيع أن نطبق منهج المحدثين على التاريخ. قلت لماذا؟ طيب لا تطبق على تاريخ هارون الرشيد وعلى تاريخ العباسيين العثمانيين، يعني تساهلا. أما في تاريخ يستنبط منه الأحكام وقوم يجب أن يكون فيهم اعتقادنا حسنا، فهؤلاء يجب من باب الديانة أن تحقق ما ينسب إليهم. قال: لا، نكتفي بما قيل، سبحان الله. فقلت له: أرأيت لو خرجت أنا ونسبت إليك ما لم تقل أترضى؟ وأنت رجل لا يتعبد بكلامك ولست أسوة لأحد، ومع ذلك لا ترضى أن ينسب إليك ما أنت منه بريء، فكيف ترضى ذلك لقوم قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، ومع ذلك نحن لا نتجرد من ديننا ولا نتجرد من شخصيتنا الإسلامية، وهذه الشخصية الإسلامية تحثنا حثا على أننا إذا بحثنا أمرا كنا منصفين فيه محقين فيه لا نحابي أحدا. لكن مع ذلك أنا أسأل، يعني ما جدوى البحث في تلك الأعصر التي انتهى منها التاريخ؟ انتهى منها. عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه قال كلمة ذهبية حقيق بنا أن يقولها كل واحد منا ممن تطيش يده أو يطيش لسانه بالكلام بالثلب في تلك الثلة الصالحة المؤمنة. سئل عما كان بين عثمان وعلي فقال: تلك فتنة نجى الله منها سيوفنا فلا نخوض فيها بألسنتنا. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. الحجاج لما أراد أن يقتل سعيد بن جبير قال: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: ربي أعلم بهما. صافي. نعم. عمرو العاص لما أدركته الوفاة قال: اللهم إنك أمرتنا فأضعنا ونهيتنا فركبنا، فلا بريء فأعتذر ولا عزيز فأنتصر، ولكن لا إله إلا أنت. فما زال يكررها حتى مات، وذلك سنة 40، وقيل سنة 42، رضي الله عنهم جميعا. نعم.